بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأكمل به الدين وأتم به النعمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، قد سبق في هذا المسجد أن وقفنا مع قصص من سورة الكهف، وبفضل الله تبارك وتعالى ذكرنا قصة أصحاب الكهف من نفس السورة، وكذلك قصة صاحب الجنتين، وكذلك قصة ذي القرنين الملك الصالح. ثم رجعنا إلى الوراء، والآن وهذا اليوم سنقف وقفات مع قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وهي أيضا من نفس السورة، أعني سورة الكهف. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في سنده، لكن من عمل بذلك رجي له الأجر. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له يوم القيامة نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، أو كما جاء عنه عليه صلوات الله وسلامه من غير ذلك من الأحاديث والشواهد الكثيرة التي تدل على أن لهذا الحديث أصل، وهو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومن قصص هذه السورة العظيمة قصة موسى عليه السلام مع الخضر. وبداية قصة موسى عليه السلام مع الخضر أنه عليه صلوات الله وسلامه وقف يوما خطيبا في بني إسرائيل، فقام رجل من الجلوس والمستمعين قال: يا موسى، هل يوجد على وجه الأرض أعلم منك؟ فقال متكئا على ظنه عليه السلام أنه لا يوجد أعلم منه، فقال: لا. فعتب الله تبارك وتعالى عليه وأخبره أن عبدنا الخضر عند مجمع البحرين عنده علم ليس عندك، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعزم نبي الله موسى على المضي إلى الخضر لأن يتعلم منه ما ليس عنده من العلم. وهنا نقف وقفة في خلاف أهل العلم، هل موسى عليه السلام هو صاحب فرعون الذي ذكر الله عز وجل قصته مع فرعون وإغراقه لفرعون وجنوده، أم هو غيره؟ على خلاف بين أهل العلم، قيل غيره وقيل هو، والصحيح أنه نبي الله موسى عليه السلام. والفائدة الثانية، هل الخضر نبي مرسل من الله تعالى أم أنه رجل صالح علمه الله علما، على خلاف بين أهل العلم على قولين، والصحيح أنه نبي من الأنبياء، وهذا القول أقوى لدلالة كتاب الله تبارك وتعالى على ذلك، ومنه قول الله عز وجل وآتيناه وعلمناه من لدنا علما، وكذلك أخبر أيضا آتيناه من لدنا رحمة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض نفس القصة قال الله عز وجل حتى قال الله عز وجل قال له موسى هل أتبعك، قال الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وغالب كلمة الرحمة في القرآن تطلق على النبوة، تطلق على النبوة، الرحمة في القرآن لما تطلق على شخص معين، وهذا غالب ما جاء في القرآن، أنها تطلق على النبوة، وهذه منزلة عظيمة يصطفي الله عز وجل من شاء من عباده بها، كما قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فرحمة الله عز وجل أنه يصطفي من شاء من عباده بالنبوة، وطبعا إذا نسبت إلى الله عز وجل فهي رحمته وهو أرحم الراحمين، أما إذا نسبت إلى البشر فيعنى بها في غالب القرآن أنها النبوة، وهذا هو القول الأقوى. ثم نمضي في سياق هذه القصة العظيمة، قصة موسى مع الخضر. عزم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للسفر لطلب العلم على الخضر، وركب البحر كما وصف الله له أنه عند مجمع البحرين، ومن علامتي أنه وجود الخضر عليه السلام فقد موسى وخادمه يوشع بن نون للحوت، فإذا فقد الحوت فذلك علامة مكان الخضر، فمضى عليه السلام هو وخادمه في البحر. وهنا نستفيد فائدة، جواز ركوب البحر عموما ما لم يخشى الإنسان من خطر البحر فلا يركب، وكذلك ركوب البحر لطلب العلم كما فعل موسى عليه السلام، ركب البحر رغم خطره لطلب العلم على نبي الله الخضر عليه السلام. وهذه أيضا من فوائد القصة. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فركب البحر في السفينة فلما بلغ مجمع بينهما يعني مجمع البحرين نسيا حوتهما، وهذا من قدر الله أن ينسى حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا. وقال بعض أهل العلم إن الحوت كان معهما فوضعاه في مكان عند ماء يسمى ماء الحياة، فأصاب الحوت هذا الماء، وقد ركب بالحوت معهما وكان ميتا، فأصابه رشاش الماء فاهتز الحوت وعاش بإذن الله، ثم سلك في البحر ودخل في الماء ورجع يسبح في الماء بقدرة الله عز وجل. وهذه ذكرها بعض أهل العلم عند تفسير هذه الآية، بل وزادوا إن الحوت لما سقط في البحر جعل الله له منفذا في نفوذه ودخوله في البحر حتى يستدل به موسى ليرجع إلى المكان الذي اتخذ الحوت فيه طريقا سربا، لأنه استحالة أن ترجع إلى بحر لا تعرف له لا أودية ولا وهاد في مستوى واحد وتعرف أين سقط الحوت بالتحديد، لكن الله جعل لنبيه عليه السلام علامة لهذا الحوت فرجع إلى نفس المكان ووجد والتقى بالخضر عليه السلام في نفس المكان. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، وهنا نستفيد فائدة أن موسى عليه السلام طلب من فتاه الغداء بعد أن وجد مشقة وعنة في الطريق، وأخذ بعض أهل العلم من ذلك فائدة جوازه أكل السيد والخادم مع بعضهما، فلو جلس الخادم أو السائق أو من كان تحت يعني كفالتك ونحو ذلك لا غضاضة في ذلك، وهذا نبي الله أكمل الناس خلقا عليه صلوات الله وسلامه، كان يجالس الفقير والمسكين والغنية ويجلس مع الناس جميعا عليه صلوات الله وسلامه، أعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جميع الأنبياء، وهذا منهم موسى عليه السلام. فطلب الغداء من خادمه ليجلبه له. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أووا إلى صخرة أي مكان فوضع عليه الحوت، فكما ذكرت لكم سلك الحوت في البحر ورجع إلى الماء. وانظروا إلى أدب الخادم، نسب النسيان إلى الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يحدث للإنسان أحيانا نسيان بعض مصالحه ويذكره بأمور الدنيا ليفوت عليه ما هو أعظم حتى في الصلاة والعبادة، فاحذروه أيها الإخوة. فإذا نسيت شيئا فمن الأمر المشروع أن تقول وما أنسانيه إلا الشيطان، أن الشيطان هو الذي ينسي الإنسان مصالحه وأموره التي يهتم بها، ولا أعني أن الشيطان يتحكم في حواس الإنسان، لا، الله عز وجل هو الخالق الذي يتحكم في حواس الإنسان، لكن الشيطان يوسوس لك ويشغلك بما هو أهم مهم عن الأهم فيفوت عليك مصالح الدنيا، فاحذر منه واستعذ منه. قال ذلك ما كنا نبغ، أي موسى عليه السلام قال، فارتدى على آثارهما يعني على طريقهما قصص، أي قصان الطريق ويتتبعان الأثر الذي فقد عنده الحوت، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي وجد الخضر عليه السلام، وهذا يدل على أن الخضر كان يتميز بعلم ليس عند موسى، وموسى عليه السلام عنده علم ليس عند الخضر، ولا يعني ذلك فضل الخضر على موسى، بل قال أهل العلم إن موسى أفضل من الخضر، فهو من ذوي العزم من الرسل عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله المصطفين، وله قصص في القرآن الكريم شهيرة، أما الخضر فليس له إلا هذه القصة في القرآن الكريم، فموسى من ذوي أولي العزم من الرسل فلا يقدم الخضر عليه. ونستفيد فائدة أخرى، أنه يجوز للفاضل أن يتعلم من المفضول، فلو سمعت فائدة من تلميذك فخذها واستفدها، ولو من ابنك، ولو من أقل منك منزلة في العلم، تعلم، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها، لكن بعض الناس يستكبر عن التعلم ولا يتعلم العلم، مستكبر ولا مستحم، فإذا قلت له اسأل فلان قال أنا فلان صاحب كذا وكذا والمكانة كذا وكذا، أسأل واحد مثل سنه مثل أبنائي، وهذا من الكبر والغطرسة، فالغالب أن هذا يظل جاهلا ولو تعاظم بمكانته الاجتماعية أو بماله أو بسنه، فالعلم لا يعرف سنا ولا مالا ولا مكانة اجتماعية، وفوق كل ذي علم عليم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا نستفيد فائدة أيها الإخوة، أنه ينبغي للمتعلم أن يتأدب مع من يريد أن يتعلم منه، وبالذات العلماء أيها الإخوة ينبغي أن نتأدب معهم في سؤالهم والاستفسار منهم والبحث معهم في العلم، وكم من ناس يفقدون الآداب الشرعية في السؤال عن العلم، فالبعض لما يكون في مجلس عالم يتهكم بالعالم ويظهر أنه أعلم منه، يا شيخ قلت كذا وكذا ورأيك غلط وغير صحيح والحديث باطل وضعيف، فتجد سوء أدب من بعض الطلاب عند أهل العلم والعلماء، وهذا من سوء الأدب عند المتعلم. بل حتى في الاتصالات الهاتفية من بعض الناس ما عنده أدب ولا إجلال ولا احترام لأهل العلم، فإذا اتصل على العالم ينغص أحيانا نومه، ويتصل عليه ربما في نصف الليل ويقول يا شيخ عندي سؤال مهم، فيقول له الشيخ يا أخي أنا متعب والآن نائم وأجل السؤال لغد، قال لا يا شيخ لازم تجاوبني الآن، الآن أنا مستعجل والمسألة ضرورية، ويمكن تكون ما هي ضرورية، ربما يسأل من المسائل البسيطة التي تؤجل ولا بأس بها، فلا ينبغي ذلك وليس من الأدب. فالعالم عنده مشاغله وعنده حياته وأولاده كما لك أنت ظروف تهمك، فعنده من المشاغل ما لا يعلم بها إلا الله، فينبغي الأدب وعرض السؤال بأدب، يا شيخ أنت مشغول أو أنت متفرغ الآن ممكن أن نسأل، وهكذا من الآداب التي ينبغي أن يتمثلها طلاب العلم وغيرهم من العوام حتى يتعلموا العلم. أما الصلافة والجلافة والشدة والتهكم والترفع على العلم فهذا من سوء أدب المتعلم مع العالم، والله تعالى أعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فأبدأ الخضر عليه السلام لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سيواجه أمورا صعابا فعليه بالصبر، وهكذا العالم ينبغي أن يبين لطلابه أن يعني عنة العلم وصعوباته وكيف يسهله على نفسه ووسائل التعلم ليسلكوا في طريق الطلب والعلم بلا ملل ولا كلل. وهكذا بين الخضر لموسى هذا الطريق، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن موسى رأى أمورا عظاما ينكرها كل أحد من الخضر إذا رآها، لكن هناك خفايا لم يعلمها موسى علم الله تعالى بها الخضر عليه السلام، فبدت بعد ذلك بعد نهاية رحلتهما. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا ينبغي أن نأخذ فائدة كذلك، أن الإنسان يربط أي أمر في المستقبل بمشيئة الله، فلا يقول سأصبر بقوتي وحولي واستطاعتي وقدرتي وذكائي وفطنتي، ينبغي أن تقول إن شاء الله، إن شاء الله، إن أعانني الله سأصبر، وإن يسر الله لي سأصبر بإذن الله، بإن شاء الله. بهذه الكلمة ينبغي أن تكون معك. قد أدب الله نبيا من أنبيائه وهو سليمان عليه السلام لما قال كما جاء في الصحيح لأطوفن الليلة على 70 امرأة، طبعا من زوجاته، كل امرأة منهن تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، فابتلاه الله أنه طاف على نسائه جميعا كما قال، ونسي المشيئة بأن لم تلد ولا واحدة منهن إلا واحدة من زوجاته ولدت ولدا نصف إنسان. وهذا من تأديب الله لأنبيائه عليهم السلام، لأنه نسي أن يقول إن شاء الله، هذه الكلمة العظيمة التي ينبغي أن نحافظ عليها في مقالنا المستقبلي وفيما يحصل لنا في المستقبل، كما قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهذا أيضا من آداب مجالس العلم، ألا يستبق الطالب سؤال العالم من الأمور التي ربما سيبينها في الدرس، فإن ذلك يقطع على الطلاب يعني انتباههم للشيخ ويشوش عليهم، فيجعل الأسئلة في نهاية الدرس أو في نهاية المحاضرة أو في نهاية الكلمة، وهكذا ليستفيد الجمع والحضور. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي أبين لك وأفسر لك ما يجري. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قيل أن الخضر ركب سفينة جديدة هي لمساكين يعملون في البحر، فخرق هذه السفينة لعلمه الذي علمه الله عز وجل بالوحي أن هذه السفينة سيتعرض لها ملك جبار يأخذ السفن غصبا عن أصحابها، فخرق السفينة ثم رقعها، يعني رقع مكان الخرق ليرى الملك هذه السفينة كأنها قديمة. فهذا من دفع أعلى الضررين بارتكاب أخفهما، وهذه قاعدة شرعية من قواعد الشرع العظيمة. ففعل ذلك الخضر كما سيبين في آخر السياق لموسى عليه السلام، فمضت السفينة ولم يتعرض لها ذلك الجبار الطماع الذي يغصب السفن. فموسى قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمر منكر وشيء ما يتحمل، كيف تغرقنا مع السفينة وتغرق أهلها بخرقها؟ فسكت عنه الخضر وقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم مضي. قال موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، انظروا هذا الأمر الفظيع الذي يستفضع بالظاهر، فقتله الخضر. قيل أنه أخذ الغلام وضرب رأسه بحجر ثم أضجعه ونحره، غلام صغير. ففزع موسى من هذا المنظر المنكر في الظاهر، واستنكر على الخضر هذا الفعل، فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ النفس ما تقتل إلا بنفس أخرى، ونفس زكية أي طفل صغير. لقد جئت شيئا نكرا، يعني أمر مستنكر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يذكره بالوعد الذي أخذه على نفسه، فقال ستجدني إن شاء الله صابرا. لكنه ما صبر موسى عليه السلام، بدأ يستنكر على الخضر هذه الأفعال. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية وهم قوم من البخلاء، فطلبوا أن يضيفوهما فأبوا عليهما الضيافة ولم يضيفوهما لبخلهما، وهذا فيه ذم البخل، وهو مذموم في القرآن والسنة، خصلة البخل التي كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. والكرم والجود دليل على الإيمان إذا كان بلا إسراف ولا مخيلة ولا تبذير. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما خرج عن هذه البلدة قام الخضر وقد وجد جدارا يكاد أن يسقط من يعني قدم هذا الجدار، فجعل يبني هذا الجدار ويعيده إلى أقوى ما كان عليه. فاستنكر موسى هذا الفعل من الخضر، فقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني تطلب من هؤلاء البخلاء أن يدفعوا لك أجرا على إصلاح جدار في بلدتهم وهم بخلاء لا يدفعون ولا يضيفون الضيف. فالخضر عليه السلام قال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بدأ يبين له ما مرت عليه من الأمور العظام واستنكرها موسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بالأثر أو كما جاء عنه أنه قال ليت موسى صبرا على ما واجه ليجد أمرا عجبا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيتعلم من الأمور والعجائب الأكثر من ذلك، لكنه لم يصبر على هذا الطريق الصعب. ولربما كلنا يا إخوة الإيمان من ضعفنا، وموسى من هو في النبوة والمكانة والمنزلة فلم يصبر، ولربما لو كنا نحن لم نصبر من الأولى وليس من الثانية أو الثالثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إرادة الله عز وجل وحكمته أن يعلمنا من هذه القصة ما حصل لموسى مع الخضر عليه السلام. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، وقد أشرت إلى هذه القصة في البداية وبينتها، وبين له أن الملك الذي يتعرض للسفن ويغصبها فرأى السفينة يعني فيها هذا الخرق فتركها يعني زهدا فيها وعدم يأخذ السفن القديمة. وأما الغلام الذي قتله الخضر قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من إرادة الله أن قتل الخضر هذا الولد، ولو كبر هذا الولد لأشقى والديه ولربما جعلهما يكفران بالله، فارتكب الخضر أخف الضررين فقتل الولد خشية من أن يكون فاسدا على والديه ويفسدهما، وهو دفع الأمر الأعظم والأضر. وطبعا ما هذه قاعدة لا تنطبق على كل أحد، مثلا يأتي لولد شقي يلعب وربما فيه شقاوة ولعب وشيطنة فيقتل هذا الولد ويقول أخشى أن يعني يكون على والديه في كبره شقيا، لا، هذه إخواني من الأمور الغيبية وبالوحي، والله أمره بذلك وهو الخضر عليه السلام، ولا يطبق هذه القاعدة أي إنسان، فهذه ليست إلينا بل هي إلى الأنبياء، ومنهم الخضر عليه السلام فعلمه الله علم ما لم نعلم. قال وأما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأيضا نذكر فائدة هنا، أنك ربما ابتليت بموت ولد دفع الله عنك ربما شر هذا الولد، فمات في الصغر خشية ربما أن يشقيك في الكبر، وهذه إرادة الله عز وجل التي ربما لا نعلمها. آخر أمر بين له قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وهنا نستفيد فائدة فضل صلاح الأب الصالح على أبنائه، وأن الله حفظ للأبناء الصالحين للأبناء من أبيهم الصالح ما لهما وكنزهما الذي تحت الجدار بفضل بناء بعد فضل الله عز وجل بناء الخضر وإعادته للجدار، ولو سقط الجدار لخرج الكنز ولأخذه الناس. فالله تعالى يحفظ للأب الصالح أبناءه من بعده ويحفظ لهما ما لهم بعد أبيهم بإذن الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. قال أهل العلم هذا الأب الصالح هو أبو الغلامين المباشر، وقال بعض العلماء الأب الصالح هو الجد السابع لهذين الغلامين. فانظروا صلاح الآباء كيف له الأثر العظيم على حفظ الأبناء ولو بعد أجيال. فالله الله أيها الأخوة بالصلاح والطاعة والبر والاستقامة على الدين، فإنه حفظ لمالك ولأولادك ولصحتك ولحياتك، وأيضا بعد مماتك وبعثك يوم نشرك، كل ذلك يفيد الإنسان بإذن الله تعالى إذا استقام على دين الله وتمسك بشرع الله. ومن بعد عن شرع الله ودين الله فإنه ضياع، أيما ضياع، هم وضنك وغم ونكد ومصائب ونكبات في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه بعض الوقفات مع هذه القصة العظيمة، قصة موسى مع الخضر، ولو ألفت فيها مجلدات وفوائد كثيرة لما استطعنا أن نأتي عليها أيها الأخوة في هذا المجلس، ففيها من الحكم والفوائد، وأوصيكم بالتأمل في تفسير كلام الله تبارك وتعالى والرجوع إلى كلام أهل العلم عند هذه القصة وغيرها من قصص القرآن. أسأل الله أن يرزقنا تدبر كلامه والتأمل عند معانيه وحكمه، وأن يرزقنا فهمه والخشوع عند تلاوته، إنه جواد كريم. اللهم انفعنا بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبسنته، واجعلنا متبعين غير مبتدعين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. رب زدني علما وإخواني جميعا، اللهم زدنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين، وادفع عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. واجعلنا آمنين في بلادنا واجعل المسلمين آمنين في بلادهم يا رب العالمين، وادفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.